بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أو كناية عن معنى يصلح العلم له، نحو أبو لهب فعل كذا، يعني قد يؤتى بالعلم، يؤتى بالمسند إليه علما. لماذا؟ للكناية عن معنى يصلح العلم لذلك المعنى، مثل نأتي بكلمة أبو لهب كناية عن كونه جهنميا بالنظر إلى الوضع الأول، يعني بالنظر إلى أنه لا الوضع الثاني أنه اسم رجل، وإنما إضافة الأب إلى اللهب، يعني الإضافي، لأن معنى كلمة أبو لهب يعني ملازم للهب، ملازم للنار وملابسها. فإذا كان ملازم للنار يلزمه أنه يكون جهنميا، فيكون انتقالا من الملزوم وهو أبو لهب إلى اللازم وهو أنه جهنمي باعتبار الوضع الأول وهو الوضع الإضافي. قال: وهذا القدر كاف في الكناية. يعني هنا بالنسبة إلى، نحن قلنا أنه استعمال كلمة أبي لهب استعمال كنائي، فيقول أنه طبعا بعضهم يذهب إلى أن الاستعمال الكنائي هو أننا نذكر المعنى الأول ويكون المعنى الثاني لازم للمعنى الأول، مثلا نقول زيد كثير الرماد، هذا كناية عن كونه كريما، فهنا المعنى الثاني لازم للمعنى الأول، يلزم إذا كان كثير الرماد يعني كثير الطبخ، إذا كان كثير الطبخ يعني كثير الأكلة، ناس يأكلون كثير، معنى كثير الأكلة يعني كثير الضيوف، معنى كثير الضيوف يعني لازمه أنه يكون كريم. فيقول هنا لا، هذا القدر كاف في الكناية، مو لازم ننتقل من الشيء إلى لازمه. فهنا لما استعملنا الشيء في وضعه الأول، الشيء استعملنا في غير ما وضع له، هو أبو لهب استعمل إيش في معناه الملازم للهب، لكن نحن استعملنا في إيش في كونه جهنميا، ليس شرطا أنه إذا كان ملازم للهب يعني كونه جهنمي لازمه أن يكون جهنمي، ملازم من أهل جهنم ملازم. فنحن انتقلنا هنا من أبي لهب إلى كونه جهنميا، لكن هذا في الواقع مو من لوازمه، فاستعملنا الشيء في غير ما وضع له وأردنا منه معنى ثاني، يقول هذا كافي في الكناية، ليس شرطا أنه لابد أن يكون لازم له. يقول: وقيل في هذا المقام إن الكناية، لا، الكناية هنا في هذا المقام في قوله أو كناية المراد منه أنه كما يقال جاء حاتم، نحن أطلقنا كلمة حاتم، لكن ماذا نريد؟ لا نريد حاتم يعني الذي هو ذاك الذي عاش في الجاهلية، لا، نريد كريم، ويراد به لازمه، لازم كونه حاتما أن يكون كريما، أن يكون جواد، أي جواد للشخص المسمى بحاتم. ويقال رأيت أبا لهب أي جهنميا عليكم السلام، معنى رأيت أبا لهب يعني رأيت جهنميا، فأطلقنا كلمة أبا لهب وأردنا جهنميا. قال: هكذا قال بعضهم، يقول هذا وفيه نظر، لأنه حينئذ يكون استعارة لا كناية على ما سيجيء، لأن استعمال الشيء في غير ما وضع له، استعمال الشيء في غير ما وضع له يكون استعارة، استعرنا لهذا الرجل الجواد كلمة حاتم، بخلاف الكناية. طبعا هنا الاستعارة إنما حصلت لأن هناك علاقة مشابهة بين هذا الرجل وبين حاتم، وهو المشابهة في الجود بخلاف الكناية. الكناية هو إطلاق الشيء وإرادة اللازم، مستعمل الشيء في غير ما وضع له. لا كناية، كما سيجيء الفرق في القسم الثاني بين الكناية وبين الاستعارة. ولو كان المراد ما ذكره هذا القائل أنه نقول أبا لهب ونريد جهنميا، نقول حاتم ونريد كريما، لو كان هذا هو المراد لكان قولنا فعل هذا الرجل كذا. فعل هذا الرجل، نحن قلنا الرجل لكن مشيرا إلى كافر، نريد كافر. فإذا هذا استعمال، أطلقنا اللفظ وأردنا شيء آخر، قلنا رجل لكن أردنا الكافر. وأيضا قولنا أبو جهل فعل كذا، قلنا أبو جهل لكن نريد إيش؟ كناية عن الجهنمي. أيضا نريد أنه رجل كافر فعل كذا، فأطلقنا كلمة أبو جهل عليكم السلام، وأطلقنا كلمة الرجل ونريد كافر. لو كان المراد أنه نقول حاتم ونريد الجواد فيكون كناية. إذن لما نقول الرجل ونريد الكافر، أو نقول أبو جهل ونريد الكافر الجهنمي، يكون هذا كناية، وهذا ليس بصحيح. لما نقول أبو جهل فعل كذا ليس كناية، نحن نريد بأبي جهل نفس أبي جهل، ونريد بالرجل نفس الرجل. غاية الأمر كون الرجل ينطبق على كافر مو معنى استعمال الشيء في غير ما وضع له، ومو معنى استعمال الشيء وإرادة اللازم، لا، استعمال الشيء وإرادة نفس الشيء، استعمال الرجل وإرادة الرجل. غاية الأمر أن الرجل ينطبق على المؤمن والكافر، نحن نريد كافر الآن، يعني أحد مصادق الرجل أبو جهل، نريد نفس الرجل الذي اسمه أبو جهل، وإن كان هو جهنمي، أبو جهل كافر وجهنمي، لكن هذا لا يعد كناية لأننا نريد نفس الرجل. لو كان ما ذكره صحيحا لكان الاستعمال في هذين المثالين كناية عن الجهنمي، ولم يقل به أحد، بل هذا استعمال حقيقي. ومما يدل على فساد ذلك أن قولنا أبو لهب فعل كذا هذا كناية، ونريد منه لازم بهذا المعنى الذي قلناه، أنه مثل صاحب المفتاح السكاكي وغيره في هذه الكناية في هذا المقام، استعمال العلم من أجل الكناية مثلوا له بقوله تعالى تبت يدا أبي لهب. فهنا أبو لهب يعني الملابس، المراد منه نفس الشخص الذي نفس الكافر الذي اسمه أبو لهب، وهو لازمه أن يكون جهنميا بهذا النوع من اللازم الذي قلناه. ولا شك أن المراد به الشخص المسمى بأبي لهب لا كافر آخر. فقولهم أن الكناية هو إطلاق الكلمة وإرادة شيء آخر، إطلاق حاتم وإرادة الجواد، ليس بصحيح، لأنهم مثلوا بهذا المثال ثبت يد أبي لهب أنهم أرادوا من أبي لهب نفس أبي لهب. فإذا الكناية هنا الذي قلنا أنه قلنا أبا لهب ونحن نكني عن كونه جهنميا بالنظر إلى الوضع الأول. صحيح الآن هو يطلق على الشخص، لكن نريد منه أن هذا الرجل جهنمي في وضعه الأول، وهو أنه أب لله بالوضع الإضافي لا الوضع الثاني الذي هو علم على الشخص. يقول طبعا كان الكلام في أن المسند إليه يكون علما. لماذا نأتي بالمسند إليه علما؟ نأتي بالمسند إليه علما لإحضاره بعينه في ذهن السامع، أو من أجل التعظيم نقول علي فعل كذا، أو الإهانة نقول هرب معاوية فجئنا بالعلم معاوية من أجل إهانته، أو للكناية مثل أبو لهب فعل كذا، أو نأتي بالمسند إليه علما لإيهام استلذاذه. إيهام يعني من أجل أنني أنا المخاطب أتوهم أنه شيء لذيذ، ذكره ذكر هذا الاسم لذيذ بالنسبة إلي. إيهام الاستلذاذ هنا كما شرحه أي وجدان العالم لذيذا، يعني أنا أتوهم أنه لذيذ، أنا أجد أنه لذيذ فلذلك أذكره، أستأنس بذكر هذا العلم. نحو مثلا ذكر اسم المحبوب، نحو قوله بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي من كن أم ليلى من البشر. خش هذا بيت لطيف، يخاطب ظبيات القاع، القاع هو الأرض، الظبيات التي يمشين على الأرض، يقول بالله أستحلفكن بالله قلن لنا هل ليلى التي يحبها الشاعر هي من كن، هي إحدى الظبيات أيضا، أم هي من البشر؟ يعني هي في جمالها وفي حسنها كأنما الواحد اشتبه، هل هي ظبية حقيقية أو أنها من البشر؟ نعم، يقال أنه البيت لمجنون ليلى. فهنا بالنسبة إلى ليلاي من كن ذكر ليلى، ممكن يقول أم هي من البشر، لا قال أم ليلى، كرر ليلى أم ليلى من البشر، لأنه يستلذ بذكر هذا الاسم أو التبرك به، يذكر الاسم الذي فيه بركة من أجل التبرك، حصول البركة بذكره. نحو الله الهادي، يعني لو قال هو الهادي معلوم الله، لكن ينصب الاسم يصرح بالاسم تبركا. ومحمد الشفيع، لو قال هو الشفيع معلوم الشفيع هو النبي صلى الله عليه وآله، لكن ينص على الاسم تبركا. أو نحو ذلك، أو نحو ذلك التفاؤل، يذكر الاسم للتفاؤل، تفاؤل غير التشاؤم، عكس التشاؤم، تفاؤل قباله التشاؤم والذي هو التطير. فمثلا قد الإنسان، هذه طبعا من ضمن الأمور التي تذكر في مثلا أنه الشيعة الإمامية، إذا كان شخص يريد أن يرفع شيء، مثلا يريد أن يذهب يعمل عمل يقول يا علي، يتفاءل بذكر هذا الاسم الشريف من أجل أنه يقوى على فعل هذا العمل أو يوفق في هذا العمل، فقد يذكر العلم من أجل التفاؤل أو من أجل التطير، تشاؤم. يعني إذا هو أراد أن لا يذهب إلى أمر، إلى مذهب معين، إلى يعني طريق معين، سفر عمل، قد يذكر هذا الاسم فيتطير به أو يذكره لكي يتطير به غيره مثلا. يعني بعض، يعني الآن بعض الناس في ذكرهم في مقام شؤم، يعني بحيث أنه يسلب التوفيق، فإذا واحد يريد أنه يجعل إنسان يتطير أو حتى يشعر بأنه سيسلب التوفيق يذكر بعض الأسماء الأخرى المقابلة. والتسجيل على السامع، تسجيل على السامع، يعني بعض الأحيان أقول أأتي إليك، نحن ننتظر زيد، أقول لك جاء، فأنت تعلم أنه زيد، فآتي بالفاعل المسند إلى ضميره. ربما أنت تجلس بعد مدة أقول لك لقد قلت لك جاء زيد، قل ما قلت لي جاء زيد، قلت لي جاء، أنا بنائي عامر. لا، أنا أريد أنه أسجل عليك حتى لا بعد ذلك تنكر، أقول جاء زيد، فأنص بالاسم وأصرح بالاسم حتى لا أعطيك مجال أنك بعد ذلك تنكر، أو واحد يحاول يراوغ مثلا، وغير ذلك مما يناسب اعتباره في الأعلام. هناك أغراض كثيرة ممكن فهمها من مطاوي كلام البلغاء والفصحاء. فقلنا في أول المبحث أن المسند إليه له أحوال، تارة أما حذفه وأما ذكره، هذا حالين. وأما تعريفه، تعريفه يكون بالإضمار تكلمنا فيه، بالعلمية تكلمنا فيه، وبالموصولية الآن. يعني وأما تعريفه، تعريف المسند إليه بالموصولية، لماذا نأتي بالمسند إليه اسم موصول؟ ما هي الأغراض؟ أي تعريف المسند إليه بإيراده اسم موصول، لماذا نأتي بالمسند إلى اسم موصول؟ قال لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة. يعني أنت تعلم أنه رجل كان معي، أنت هذا الرجل الذي كان معي أمس، أنت لا تعرف من أحواله شيء، لا تعرف اسمه ولا تعرف أي وصف من صفاته إلا هذا الشيء أنه كان معي. فأنا أريد أن أخبرك عن هذا الرجل، أقول لك الذي كان معنا أمس رجل عالم، فجئت بالاسم الموصول الذي وصله كان معنا أمس، وأنت المخاطب لا تعلم عن هذا الشخص الذي أنا سأخبر عنه بأنه عالم، لا تعلم إلا شيء واحد أنه كان معنا أمس الصلة. فلذلك لعدم علم المخاطب وهو أنت بالأحوال المختصة به، الأحوال التي تخص هذا الرجل سوى الصلة، لا تعرف إلا الصلة وهو أنه كان معنا أمس، فقولك الذي كان معنا أمس رجل عالم، ولم يتعرض المصنف لما لا يكون للمتكلم أو لكليهما علم بغير الصلة. يعني إذا كان المتكلم نفسه أو المتكلم كليهما، يعني المتكلم والمخاطب، لا يكون لهما علم بغير الصلة. يعني ربما أنا بعد لا أعلم عنه إلا أنه أمس كان معنا، يعني لما أمس كان معنا رجل ثم هذا أنا لا أعرف عنه شيء، أنت رأيته معنا ثم ذهبت، مع محادثته ومساءلته تبين أنه رجل عالم، أنا لا أعرف عنه شيء، فأخبرتك الذي كان معنا أمس إيه؟ رجل عالم. أنا أيضا لا أعلم، هنا ذكر إيه؟ لعدم علم المخاطب بالأحوال، مخاطب بالأحوال يقول ممكن حتى المتكلم أيضا لا يعلم إلا بالصلة، بغير الصلة لا يعلم، نحو الذين في بلاد المشرق لا أعرفهم. هنا أخبار الذين في بلاد لا تعرف عنهم إلا الصلة بس، وهو إيش؟ أنهم في بلاد المشرق. هناك شيء آخر لا تعرفه عنهم، كل شيء لا تعرفه، لا قلت لا أعرفهم ولا أعرف شيء من أحوالهم، هذا أيضا، أو أنا لا أعرف أو لا نعرفهم نحن، لكن هذا لم يتعرض له لقلة جدوى مثل هذه الكلام. فإذا أخبر عنه بس بالصلة، الذين في بلاد لا نعرفهم، ماذا استفدت أنت؟ هل استفدت فائدة جديدة بكلامي؟ ما استفدت شيئا، فهذا كلام لا جدوى فيه. لذلك ركز على عدم علم المخاطب، لا عدم علم المخاطب والمتكلم. فإذا إما نحن نأتي بالاسم المسند إليه، نأتي به اسما موصولا لأن المخاطب لا يعرف من الأحوال المتعلقة به إلا الصلة، إما هكذا، أو استهجان التصريح للاسم. يعني أنا أجد أنه مثلا خصوصا إذا كان إنسان رجل شريف عالم أو رجل جليل، هذا عيب عليه أنه يذكر فلان وفلان ويشرح في الناس في مجلسه، وإنما إذا يريد أنه يذكر واحد يقول، إذا واحد معروف يقول الذي فعل كذا، الذي فعل كذا مخطئ، بعد ما يريد أنه يصرح بالاسم لأنه يعاب مثل هذا الإنسان الجليل أنه يذكر اسم واحد مثلا صدر منه أفعال سيئة. إما هكذا أو زيادة التقرير. زيادة التقرير مثل نحو راودته التي هو في بيتها عن نفسه، هنا ما قال وراودتهم امرأة العزيز أو وراودته زليخة، قال وراودته التي هو في بيتها. هنا لماذا جاء بالمسند إليه اسم موصول؟ لأنه يريد أن يقرر شيء ويبين عظم عفاف يوسف عليه السلام، لأنه إذا كانت المرأة التي راودته هو في بيتها ودائم العشرة معها ودائم الخلطة معها ويضمه معها بيت، يعني مو أنه جاي في حال مثلا تلصص أو في حال غفلة، لا دائما معها، وإذا كان دائما معها في البيت يعني تحصل خلوات كثيرة، بالإضافة إلى أنه هو في بيتها وهو محتاج إلى أن يسكن معها لأنه هو ليس له مأوى إلا هذا البيت، فهذا مدعى أنه يطيعها، بالإضافة إلى أنها امرأة ذات مال ومنصب وجمال، مع ذلك هو تعفف. كل هذه نستفيده منه وراودته التي هو في بيتها، حتى يبين عظم، يؤكد عظم عفاف يوسف عليه السلام. لذلك يقول أو زيادة التقرير، زيادة تأكيد العفاف، أي تقرير الغرض المسوق له الكلام، يعني تأكيد الغرض. ما هو الغرض المسوق له الكلام؟ هو عفة يوسف. وقيل لا، تقرير المسند، وسيأتي المسند ما هو؟ راودته، تقرير المراودة. وقيل المسند إليه التي هو في بيتها، لما يقول التي هو في بيتها آكد من لما يقول زليخة، وسيأتي بيانه. نحو وراودته، أي راودت يوسف عليه السلام. والمراودة ما هو معنى راودته في أصل اللغة؟ قال مراودة على وزن مفاعلة، والمفاعلة فيها معنى التكرار مثل مضاربة. في فرق بين ضرب وضارب. ضارب يعني مو ضربة واحدة، لا، في تكرار للشيء. مضاربة فيه تكرار للشيء، بخلاف ضرب. ضرب يمكن ضربة واحدة، ضرب يسمى. فهنا مفاعلة يعني في تكرار. من راد يرود، معنى راد يعني جاء وذهب، فهنا راودته يعني جاءت إليه وذهبت، كأنما إيش؟ طلبت منه الفاحشة، جاءت إليه وطلبت ما قبل فذهبت، ثم جاءت إليه مرة ثانية وطلبت منه ذلك فما قبل، وهكذا صارت تتردد عليه من أجل الفاحشة، وكأن المعنى خادعته عن نفسه، كأنه ماذا؟ راودته عن نفسه، لأنه متعلق عن نفسه موجود، راودته عن نفسه، يعني كأنما المعنى خادعته عن نفسه، وفعلت فعل المخادع، لأن المخادع هو الذي يحتال الأوقات المناسبة، فيأتي في هذا الوقت المناسب يفشل، ثم يأتي في وقت كأنه إيش؟ يريد أن يخادع الشخص حتى يبتز أو يأخذ منه شيء. وفعلت فعل المخادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده، كذا شيء موجود وهو يحتال عليه، يأتي إليه ويذهب وكذا ويريد أن يبتز ذلك الشيء منه، يحتال عليه يريد أن يخرجه منه، يحتال عليه، يحتال أن يغلبه، يعني لأن يغلبه حتى يغلبه ويأخذه منه. وهي عبارة، يعني كلمة راودته عن نفسه عبارة عن التمحل، تمحل يعني المخادعة المغالبة لمواقعته حتى يواقعها، لمواقعته من أجل مواقعته إياها حتى يواقعها. والمسند إليه هذا إيش؟ راودته هو المسند، والمسند إليه هو قوله التي هو في بيتها عن نفسه، عن نفسه متعلق براودته عن نفسه. إذن هذا جئنا ب أو جاء الله سبحانه وتعالى بالمسند إليه اسم موصول لكي يؤكد ويقرر الغرض الذي سيق منه لأجله الكلام. فالغرض المسوق له الكلام نزاهة يوسف عليه السلام وطهارة ذيله. لو قال راودته زليخة امرأة العزيز ما يكون في دلالة مثل التي هو في بيتها، والمذكور المذكور وهو التي هو راودته التي هو في بيته أدل عليه أكثر دلالة على نزاهة يوسف وطهارته من قوله راودته امرأة العزيز أو راودته زليخة. لماذا أكثر دلالة على نزاهته؟ لأنه إذا كان في بيتها وتمكن من نيل المراد منها ولم يفعل مع كثرة الخلوات بينهما ومع كثرة الخلطة بها، لأن قد الإنسان يكون لأول مرة يلتقي بامرأة ربما لا تحصل منه الفاحشة، لكن مع كثرة الخلطة بها والتردد وكذا ورؤيته لها ورؤيتها له يحصل ذلك، ولم يفعل، كان ذلك غاية في النزاهة. فإذا هو إيش الكلام الذي اختاره المصنف أو الشارح؟ أنه زيادة تقرير الغرض الذي سيق له الكلام. وقيل في قبال ذلك لا، هو تقرير المسند وهو المراودة، وقيل هو تقرير للمراودة. كيف أن المراودة يعني هنا تكون مؤكدة وقوية؟ المراودة قوية، لأن تأكيد المراودة يعني أنها مراودة قوية. كيف قوية؟ لأنه يقول لما قال التي هو في بيتها هذا فيه دلالة إيش؟ فيه لما فيه من فرط الاختلاف، يعني الاختلاط من كثرة الاختلاط، إذا كان هو في بيته يعني كثير الاختلاط معها والألفة. فإذا كان كذلك ستكون المراودة قوية، غير أنه هو بعيد عنها ربما تراوده مراودة يسيرة. وقيل تقرير للمسند إليه، تقرير للمسند إليه. ما هو المسند إليه؟ التي راودته هذه المرأة، يريد أن يؤكد هذه المرأة بعينها لا امرأة ثانية، فقال التي هو في بيتها لإمكان وقوع الإبهام. لو قال راودته زليخة ما نعلم أنه أي هذه زليخة من هي، قد لا نعلم أن امرأة العزيز التي راودته اسمها زليخة. والاشتراك في امرأة العزيز لوقوع الإبهام والاشتراك، لو قلنا امرأة العزيز مو معلوم أنه لعله امرأة ثانية راودته ليس التي هو في بيتها، فما في دلالة على لعله أكثر من زوجة نعم عنده، أو زليخة ما في دلالة على أنه التي كان في بيتها. والمشهور أن الآية مثال لزيادة التقرير فقط. الآن يأتي إلى نقطة ثانية، يقول هذا المثال الذي مثل به المصنف هل أنه مثال للتقرير زيادة التقرير فقط أو لاستهجان ذكره، لأن قال واستهجان التصريح بالاسم ما مثل بمثال، أو زيادة التقرير. هذا المثال يذكر إلى زيادة التقرير، هذا يذكره المشهور هكذا. لكن يقول الظاهر أن هو مثال للاثنين، وظني أنها أن الآية مثال لها لزيادة التقرير والاستهجان التصريح بالاسم، لأنه لو قال وراودته زليخة، طبعا هذا يتعلق بالأعراض وبفاحشة، والله سبحانه وتعالى لا يريد أن يصرح باسمها، راودته تلك المرأة التي هو في بيته، ما صرح باسمها لأن الله ستار ويحب الستر. فهنا يستهجن تصريح باسمه في مثل هالمورد، وقد بينته في الشارع في المطول. أيضا قد يذكر الاسم الموصول للتفخيم، معنى التفخيم أي تعظيم الشيء وتهويله، مثل فغشيهم من اليم ما غشيهم، ما يعني الذي غشيهم من اليم، الذي غشيهم لا يريد أن يبين مقدار كم، لأنه يريد أن يبين أنه غشيهم الشيء العظيم من أمواج البحر، فإن في هذا الإبهام، يعني كأنما يقول العبارة تعجز عن وصف هذا اليم الذي غشيهم، فإن في هذا الإبهام من التفخيم ما لا يخفى. أيضا قد يؤتى بالمسند إليه اسم موصول لتنبيه المخاطب على الخطأ، نحو قول الشاعر إن الذين تأثرونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، يعني في ناس قالوا لكم أن هذه هؤلاء الجماعة إخوان لكم، هؤلاء الذين ترونهم يعني يريكم البعض أن هؤلاء إخوان لكم، أنتم مخطئون في جعلهم إخوان لكم، لأن هؤلاء يشفي صدورهم أن تصرعوا وأن تقتلوا. فهو لو قال إن القوم الفلان مثلا القوم الفلانيين أو الجماعة الفلانيين هؤلاء يشفي صدور غليل صدورهم أن تصرعوا، هل في دلال على أنكم أخطأتم في شيء أيها المخاطبون؟ ما في دلال، لكن هو يريد أن يبين لا ترى أنتم مخطئون في جعل هؤلاء إخوان لكم. كيف يبين خطأهم؟ بالاسم الموصول، إن الذين ترونهم إخوانكم، إن الذي تراه أخاك هو عدو لك، يعني أنت مخطئ في أنك ترى هذا الشخص أخاك. تنبيه المخاطب على الخطأ، نحو إن الذين ترونهم، هذا إذا جعلناه ترونهم أي تظنونهم على حسب الشرح، ترونهم يعني تظنونهم، إذا قلنا ترونهم يعني يريكم البعض أنهم إخوان لكم، إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا أي أن تهلكوا أو تصابوا بالحوادث. ففيه ففي قوله إيش؟ إن الذين صرح بالذين الاسم الموصول هنا المسند إليه، ففيه من التنبيه على خطأهم في هذا الظن أنهم تظنون أنهم إخوان، فيه ما ليس في قولك إن القوم الفلاني يشفي صدور غليل صدورهم أن تصرعوا، ما في دلالة لو قال إن القوم الفلاني كذا وكذا أنكم أخطأتم، ما في دلالة. أو الإيماء، الإيماء إلى وجه بناء الخبر، يعني الآن عندنا في هذه الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، الاسم المسند إليه الذين يستكبرون عن عبادتي اسم موصول، سيدخلون جهنم داخرين، هذا الخبر المسند. يقول لما يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي. هنا أنت تفهم لما جاء بالاسم الموصول تفهم أن هؤلاء الذي سيذكر بعد ذلك عقاب، لما قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي صرح بالاسم الموصول وبالصلة، يعني تفهم أن الذي سيذكر بعد ذلك عقاب. فيكون الاسم الموصول وجه يعني طريق تفهم من بناء الخبر، هل أن الخبر سيبنى على أنه عقاب، سيبنى على أنه ثواب، سيبنى على أنه ذم، على أنه مدح. هذا نفهمه قبل أن نعرف الخبر، قبل أن نسمع الخبر. فيكون في الاسم الموصول المسند إيماء يعني إشارة إلى وجه بناء الخبر، أي إلى وجه بنائه، يعني الوجه يعني الطريق، إلى طريقه، يعني الطريق الذي بني عليه الخبر. ما هو الطريق الذي بني عليه الخبر؟ أنه مدح، أنه ذم، أنه ثواب، أنه عقاب. تقول عملت هذا العمل على وجه عملك، نقول على وجه عملك ونقول على جهة عملك. معنى على وجه عملك أو على جهة عملك يعني على طرزه وعلى طريقته، على شاكلته، أنه مثله. إذن وجه بناء الخبر يعني إيش؟ يعني الطريق الذي بني عليه الخبر، يعني تأتي بالموصول والصلة للإشارة إلى أن بناء الخبر عليه، بناء الخبر على الاسم الموصول، لأن المسند يبنى على المسند إليه، فجنسنا بني عليه يعني أسند إليه. أن بناء الخبر يعني إسناد الخبر عليه، يعني إسناد الخبر إلى الاسم الموصول. من أي وجه، من أي وجه سيسند، من أي طريق وعلى أي طريق؟ هل هو على نحو ثواب، عن طريق الثواب أو العقاب أو المدح أو الذم؟ من طريق الثواب والعقاب والمدح والذم وغير ذلك. فنفس المبتدأ يدل على أن الذي سيأتي ذم، سيأتي مدح، سيأتي عقاب، سيأتي ثواب، فهو يشير إلى إيش؟ الطريق الذي سيسند، سيبنى الخبر على المبتدأ. ما هو الطريق؟ ما هي الطريقة التي سيبنى على أنه مدح، على أنه هكذا؟ نحو إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فإن فيه إيماء يعني إشارة إلى أن الخبر المبني عليه الذي سيبنى عليه، لما قال في استكبار عن العبادة، إذن الخبر هو من جنس العقاب والإذلال والذم أيضا. وهو قوله تعالى سيدخلون جهنم داخرين، هذا معنى الإيماء إلى وجه بناء الخبر. بعض الشراح فهم من هذه العبارة وجه بناء الخبر يعني سبب بنائه. ما هو السبب الذي جعل هؤلاء سيدخلون جهنم داخرين؟ يستكبرون عن عبادتي، لأنهم يستكبرون. فأنت تذكر السبب الذي فيه إشارة إلى إيش؟ الوجه الذي حصل المسبب، لأن هذا سببه. ومن الخطأ في هذا المقام تفسير الوجه، قوله وجه بناء الخبر، في قوله إلى وجه بناء الخبر تفسير الوجه بالعلة. ما هو العلة في كونهم سيدخلون جهنم أو السبب؟ قال وقد استوفينا ذلك في الشرح وبينه هناك، لماذا أن الذي قاله هو الصحيح، أنه الطريق. واضح الفرق بين الموردين، أنه لما الآن المورد الثاني، أنه الأول هو سبب للثاني، أما الذي قاله هو لا، ليس سبب، وإنما هو يشير إلى أنه الذي سيأتي بعد ذلك، ما هو ثواب أو عقاب أو مدح أو ذم. ثم بعد ذلك يقول الآن لما نحن لا نزال في الإيماء إلى وجه بناء الخبر، يقول هذا الإيماء إلى وجه بناء الخبر ربما أيضا يجعل وسيلة إلى التعريض بتعظيم الشأن أو تعظيم شأن المتكلم أو تعظيم شأن غير المتكلم. مثلا لما يقول إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، لما جاء بإن الذي سمك السماء يعني رفع السماء وبناها، هذا الذي بنى سماء ورفعها بنى لنا بيتا من الشرف والعز. فهنا لما هو إن الذي سمك السماء، هذا طريق إلى إيش؟ لما جاء بالاسم الموصول طريق إلى بيان وجه الخبر، أنه لما ذكر هذا أنه سيذكر مدح، لأن هذا ابتدأ بمدح إن الذي بنى هذه السماء العالية ماذا صنع؟ هذا أهل للمدح، الذي سمك السماء أهل للمدح. فالذي سيأتي أيضا مدح لأنه فعل حسن، هذا إيش؟ فيه إيماء إلى وجه بناء الخبر، لكن مع ذلك فيه جعله ذريعة إلى أنه يعرض بعظم شأنه، بنى لنا بيتا فنحن لنا شرف، ففي الضمن جاء تعريض بعظم شأنه. ثم إنه يعني الإيماء إلى وجه بناء الخبر، يعني الهاء يعود على الأخير وهو الإيماء إلى وجه بناء الخبر، لا كما ذهب إليه بعض الشراح وهو مجرد جعل المسند إليه موصولا. بعضهم قال أن ثم إنه يعني جعل المسند إليه موصولا، المسند إليه نجعل اسم موصول، هذا بعض الشراح هكذا فهم كما سبق إلى بعض الأوهام، وهذا ليس بصحيح، بل الهاء في إنه يريد إلى الأخير إلى وجه بناء الخبر. هذا ربما جعل ذريعة أي وسيلة إلى التعريض بالتعظيم لشأنه أي لشأن الخبر أو لشأنه يعني لشأن المتكلم، نحو إن الذي سمك أي رفع السماء بنى لنا بيتا. البيت هنا المراد بنى لنا بيتا أراد به الكعبة، لكن هذا مو هو، ليس هو الظاهر، لأنه في مقام الفخر بنسبه وبشرفه، أو بيت الشرف والمجد، هذا هو الصحيح. بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول من دعائم كل بيت، بلغنا في الشرف أعلى من شرف كل بيت. ففي قوله إن الذي سمك السماء إيماء إلى أن الخبر المبني على الذي سيأتي، الخبر الذي سيأتي وهو بنى لنا بيتا، أمر من جنس الرفع والبناء عند من له ذوق سليم، يعني هذا يفهمه الذي له ذوق سليم أنه ما هو هذا طريق إلى أنه أيضا بنى لنا بيتا، هذا يفهم من بنى السماء، لأن حتى يجعل إيه مشابهة، إن الذي بنى السماء بنى لنا بيتا، فيه نوع رفعة وبناء أيضا. ثم فيه تعريض بالضمن، نفهم تعريض بتعظيم بناء بيته، أن بناء بيتنا عظيم، بناء بيتنا عظيم لكونه، لماذا عظيم؟ لكونه فعل من رفع السماء، لأن من الذي بنى بيتنا؟ الذي رفع السماء، فهذا الذي بنى بيت لا يفعل إلا الأمور العظيمة. يقول لأنه لكونه فعل من رفع السماء التي لا بناء أعظم منها ولا بناء أرفع منها، أو ذريعة إلى تعظيم شأن غيره، إما لتعظيم شأن نفسه أو شأن غيره أو تعظيم الخبر أو غير الخبر، وهذا الذي هو يرجحه أنه غير الخبر، نحو إن الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. كذبوا شعيب يفهم منه الخبر الذي سيأتي أنه نوع من الذم والخسران، وهو كانوا هم الخاسرين، لكن في تعظيم شعيب ففيه إيماء إلى أن الخبر المبني عليه، المبني على كذب شعيب وهو قوله كانوا هم الخاسرين، ينبئ عن الخيبة والخسران بالضمن في تعظيم لشأن شعيب عليه السلام، وربما يجعل ذريعة إلى الإهانة لشأن الخبر. هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لكم يغفر الله.